هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا اللقاء: كيان الاحتلال، ماذا عن مؤشر التصعيد؟ في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية مستمعينا الأكارم. أولى الفقرات: ستكون أهلنا في الشتات. بعد هذه الفقرة ننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافتنا للخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعارة. كما في نهاية المطاف المحطة الأخيرة ستكون واحة الصبار، ونتوقف عند حياة أديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر فيها. أما البداية أعزائي المستمعين ستكون ونستمع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليه.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، عقد مسؤولو المكاتب الإعلامية للفصائل والقوى الفلسطينية اجتماعا في مقر المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في العاصمة اللبنانية بيروت لمناقشة ما أسموه اللقاءات المشبوهة التي تستهدف الوجود الفلسطيني في لبنان. وأكد المجتمعون رفضهم لهذه اللقاءات والتي تسعى لتقديم رؤية فلسطينية جديدة تجاه قضية اللاجئين، لكن من دون غطاء فلسطيني رسمي، داعينا المجتمع إلى مقاطعتها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
رفضاً للقاءات التي تديرها جهات خارجية وشخصيات لبنانية وفلسطينية تحت رعاية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لتقديم رؤية متكاملة تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، عقد مسؤولو المكاتب الإعلامية للفصائل والقوى الفلسطينية اجتماعا في مقر المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في العاصمة اللبنانية بيروت. المجتمعون هنا أكدوا أن هذه اللقاءات مشبوهة وتثير الريبة، خاصة أنها ترفض حضور أي تمثيل فلسطيني رسمي وتجري من دون أن يتم التفاهم حولها مع قيادة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية المعنية في هيئة العمل الفلسطيني المشترك.
نحن نرى أن ذلك يندرج ضمن مخطط مشبوه عانينا منه سابقا، وسنحذر منه دائما بأن مثل هذه الدعوات هي دعوات تريد خلق بدائل للفصائل أو تصوير وكأن كل القوى الفلسطينية الموجودة في لبنان لا تمثل الشارع الفلسطيني، وهذا محاولة لضرب عمق القضية الفلسطينية وتحويلها من قضية سياسية إلى قضية إنسانية.
ما قامت به لجنة الحوار بطبيعة الحال هو التفاف على دور هذه الفصائل والتفاف على دور عمل هيئة العمل المشترك الفلسطينية في لبنان، نتيجة أتوقع نتيجة ضغوط أو نتيجة ممارسات بهدف حرف بوصلة عمل هذه اللجنة.
تعويم ما يسمى بهيئات المجتمع المدني على حساب القوى والفصائل الفلسطينية لتمرير مخططات الدول الأجنبية الممولة هو هدف هذه اللقاءات بحسب الفصائل، لقاءات قد تكون بداية لتمرير مخططات مشبوهة تمس بحق العودة.
أكيد أن لا يحق لأحد أن يتحدث باسم الشعب الفلسطيني، ولا يحق لأحد أن يتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني وعن قضية الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقنا في العودة إلى فلسطين. نحن هنا جئنا لنقول كلنا كلمة واحدة بأننا ضد هذا المشروع، هو مشروع تصفوي للقضية الفلسطينية.
إن شاء الله رح نطلع ببيان إن شاء الله موحد، خطاب إعلامي موحد لمواجهة هاي المخططات إن كان هدولي أو غير هدول الأشخاص اللي عم بيقوموا بهاي، لأنه في بالفترة الأخيرة كان في تحركات كتير لجهات مشبوهة معروفة من هني وأشخاص مشبوهين بيدعوا لإلغاء حق العودة.
تستنكر الفصائل إذن تغطية لجنة الحوار لهذه اللقاءات، وتطالب المجتمع الفلسطيني بكل فئاته وهيئاته إلى مقاطعتها وفتح أهدافها حرصا على ثوابت القضية الفلسطينية في التحرير والعودة.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وعن اللقاءات المشبوهة التي تستهدف حق اللاجئين الفلسطينيين أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول الإعلام في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان خالد أبو حيط، نستمع معنا.
سيد خالد، بحسب البيان الصادر عن المكاتب الإعلامية للفصائل والقوى الفلسطينية هناك عدد من المساعي الجارية بدون علم لجان العمل المشتركة اللبنانية الفلسطينية، كيف علمتم بهذه اللقاءات وما الذي يعنيه وضع خطة ورؤية تتعلق باللاجئين الفلسطينيين في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني دون وجود فلسطيني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحن جزء من الشعب الفلسطيني، وبالتالي ما يجري على الأرض والواقع يصل إلينا، نحن نعيش بين أبناء شعبنا في المخيمات وفي كل الأماكن. لذلك نحن علمنا بأنه تم توجيه دعوات إلى أفراد بعينهم وإلى بعض الشخصيات بصفتهم الفردية للمشاركة في مؤتمرات يتم رعايتها عبر لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، رغم عدم وضوح من هي الجهة الرسمية التي تقف وراء هذه الدعوات، وإنما تستغل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني من أجل تغطية هذه الدعوات وصرف أموال، لأن هناك إيجار لأوتيلات وهناك قاعات وهناك أموال تصرف، وأيضا يتم استخدام صفة الشخصيات المنسقة لأعمال مؤتمر للوصول إلى أهداف بهذا الحجم. عندما يتم تمرير مثل هذه الدعوات ووضع مثل هذا العنوان العريض بأنها تريد تقديم رؤية الفلسطيني في لبنان وتحت رعاية لجنة الحوار، لا شك أننا سنعتبر أن هذه جهة مشبوهة، وأن الجهات التي تقف وراء هذه العملية هي تدير عملية سياسية وليست مجرد عملية تنسيق كما يتم الادعاء.
هل توسطتم أستاذ خالد مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني؟
الأخوة في المستوى السياسي حاولوا التواصل مع اللجنة، ولكن اللجنة رفضت وقالت بأنها مجرد راعية وليس لها أي دور. كيف يتم رعاية عمل لا تعرفون عنه شيء على الأقل؟ يعني هناك اتصال تم في المستوى السياسي مع اللجنة، واللجنة كما قلت قالت بأنها راعية للموضوع، ولكن هذا لا يعني أنها متبنات. طب من الجهة التي تقف خلفها لا تريد أن تقول؟
أستاذ خالد، أنتم قمتم كفصائل وقوى فلسطينية بإصدار بيان من خلال المكاتب الإعلامية، هل هناك ربما تحركات مقبلة في هذا السياق لمواجهة هذه التحركات المشبوهة؟
نحن نريد كما جاء في البيان، أولا أن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أن تلتزم بدورها التي وجدت من أجله، هي هيئة رسمية تتبع لمجلس الوزراء اللبناني ومهمتها تنسيق المواقف وتسهيل الحوار بين الأحزاب الوطنية والدولة اللبنانية من جهة وبين الفصائل الفلسطينية من جهة أخرى. نحن ما أردناه من هذا البيان هو مجرد رسالة للقائمين على هذه الأعمال وللجنة الحوار بأننا كشعب فلسطيني نحن نقاطع ونرفع الغطاء وننظر بريبة وبشك وبشبهة كبيرة جدا إلى هذه الدعوة. نحن هذه الذي أردناه الآن إيصاله لمنامه الأرض، ولكن في حال استمرت هذه الدعوة نحن نعتقد أن هذه الدعوة المشبوهة كما سبق وسلف الكثير قبلها من دعوات لن تؤدي إلى تغيير الواقع الفلسطيني، لأن شعبها سينبضها وسينبض من يشارك فيها.
خالد أبو حيتم مسؤول الإعلام في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول الإعلام في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان خالد أبو حيت، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات.
في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء شهناز رحمة وشيماء الغراوي وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع وافر الشكر للمسؤول الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ خالد أبو حيط.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويربو.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، واحكي لك صبر يا عين احكي لك صبر يا عين،
لابدي نادوا لرجوعي لابدي نادوا لرجوعي.
اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام اينما كنتم، محورنا في لقائنا لهذا اليوم كيان الاحتلال ماذا عن مؤشر التصعيد. اليكم التساؤلات في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا، حيث ماذا في توجه المحللين العسكريين في كيان الاحتلال للحديث عن تصعيد مرتقب وصيف ساخن، وإلى جانب الجبهة المرشحة للتصعيد وهل من إمكانية المنظومة العسكرية في الكيان لفتح الجبهات كافة. قال خبير عسكري في كيان الاحتلال إن المنظمات الفلسطينية قادرة على تعطيل حياة الإسرائيليين بغرض الابتزاز أو التهديد، وعليه فلن يكون هناك على الأرجح أي مهرب من الدخول البري إلى قطاع غزة. وأشار رون بن يشاي في مقالة بصحيفة يدعوت أحرنوت إلى أن الوضع في غزة يعني أنه بات محكوما بالدخول في جولات متكررة مع الفلسطينيين، وكانت عملية حارس الأسوار في أيار مايو الماضي بداية لعملية منشودة لكن الهدف لم يتحقق، ولذلك يعمل الجيش والمؤسسة العسكرية على تطوير الاتجاه والنية السائدة لديهما بأنه لن يكون هناك على الأرجح أي هروب من دخول الجيش لغزة عبر عملية مكثفة. هذا وأشارت المعطيات على الأرض أن الكيان يستعد للتصعيد على جميع الجبهات المتوترة، حيث نشر تعزيزات عسكرية في نقاط التماس وفي وقت تتواصل فيه عمليا البحث عن الأسيرين أيهم كمجي ومناضل أنفعات اللذان انتزعا الحرية من سجن جلبو. قراءة توجه الاحتلال للتصعيد تأتيكم في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
التصعيد الأمني مسألة وقت ليس أكثر، والانفجار في جميع الجبهات قادم لا محالة، هكذا يصف المسؤولون الصهاينة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة. موقع ولا العبري نقل على لسان قادة في الجبهة الجنوبية التابعة للاحتلال أن التوتر الشديد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية في أعقاب تمكن الأسرى من كسر قيدهم ومن ثم اعتقال بعضهم قد يسرع شعال الضفة والقدس وقطاع غزة.
نحن على وشك التصعيد ونمر بفترة حساسة للغاية من الهجمات، بالإضافة إلى عملية فرار الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع والأسيرين اللذين لم يتم اعتقالهم أحدهما بعد.
تقارير عبرية أفادت أيضا أن قوات الاحتلال شرعت بنشر تعزيزات عسكرية في نقاط التماس ومناطق الاحتكاك، فيما تواصل أجهزة الأمن الصهيونية عمليات البحث عن الأسيرين الفارين من سجن جلبوع مناضل يعقوب انفعات وأيهم نايف كمامجي. ووصف مسؤولون في القيادة الجنوبية التابعة لجيش الاحتلال الأوضاع في قطاع غزة المحاصر بأنها متوترة وعلى حافة الانفجار، وذلك في ظل التهديدات التي وجهتها الفصائل الفلسطينية للكيان بالتوجه إلى التصعيد إذا ما تعرض أحد الأسيرين انفعات أو كمامجي للأذى.
يمكن لأي حدث إشعال المنطقة بأكملها، نحن نستعد لاحتمال التصعيد في القدس والضفة وغزة.
ويأخذ جيش الاحتلال تهديدات المقاومة على محمل الجد بعد أن تعزز لديه التقديرات بأن أحد الأسرى نجح بالعبور إلى منطقة جنين، لكن في الوقت نفسه يخشى من أن عملية عسكرية في جنين قد تؤدي إلى ردة فعل من قبل فصائل المقاومة في قطاع غزة وإشعال منطقتي الضفة والقدس في وجه الاحتلال.
نشكر جزيل الشكر الزميل ميسر بيومي على هذا التقرير. ماذا في توجه المحللين العسكريين في كيان الاحتلال الحديث عن تصعيد مرتقب وصيف ساخن؟ ما هي الجبهة المرشحة للتصعيد؟ وهل من إمكانية للمنظومة العسكرية في الكيان فتح الجبهات المختلفة والكافة؟ هل تسمح التطورات الإقليمية والدولية للاحتلال بتسخين الجبهات أم أن الأمر له مخاطرة؟ إذن كيان الاحتلال، ماذا عن مؤشر التصعيد؟ محورنا في هذا البرنامج. كما ندعوكم السمعين الأكارم، ويكون بإمكانكم إرسال رسائل نصية وصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامج فلسطين اليوم على الرقم التالي 00989215489950. أيها الأكارم، عن توجه بعض المحللين في كيان الاحتلال الحديث عن تصعيد على مستوى عدة جبهات، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعرة. دكتور، أرحب بك في لقائنا لهذا اليوم.
حياكم الله، الله يعطيكم العافية.
بارك الله بكم. ما الذي كشفته عملية انتزاع أسرى لحريتهم من سجن جلبوع على مستوى مؤسسات الكيان، خاصة وأن الوزراء حقيقة أو رئيس الوزراء نفتالي بينت يتحدث اليوم في الكنيسة عن ترهل في المؤسسات؟ ما الذي دفع بينت للحديث عن الترهل على مستوى المؤسسات؟
كل الإعلام الإسرائيلي أثبت في بداية نفق الحرية،
نعم،
على أن فشل عملاق قد أصاب المنظومة الأمنية الإسرائيلية، ليس فقط على صعيد مديرية السجون وإنما على صعيد المطاردة. فالمطاردة التي ابتدأت إلى اليوم الرابع وضمن الوصول إلى الأربعة كان فشلا ذريعا، حتى أن موشي نسيمباوم يقول إنه فشل عملاق ولا يستطيع أحد إلا أن يعترف بذلك. فعندما وصلوا إلى الأربعة ارتدت الروح قليلا في الإعلام الإسرائيلي على أنهم قد تمكنوا من الوصول إلى الأربعة، ووصولهم إلى الأربعة كانت بسبب المعلومة الذهبية الاستخبارية وليست لتقنية الأجهزة الأمنية سواء كانت يمام أو شباس أو حرس الحدود أو المخابرات. لولا هذا الشخص المريض لما تمكنوا من الوصول إلى الأربعة، بدليل عدم وصولهم إلى الاثنين حتى هذه اللحظة.
نعم.
إذن ارتد الروح للإعلام الإسرائيلي عندما وصلوا إلى الأربعة، ووصولهم إلى الأربعة بعد أربعة أيام على الأقل، وبعد نشر أكثر من 200 حاجز ثابت وطيار، وعندما نشروا أكثر من 3 كتائب لم يتمكنوا من الوصول إلى الأربعة. فوصلوا إلى الأربعة بواسطة معلومة استخبارية من شخص مريض، كما هو حال الأمم والشعوب، فيها المريض وفيها الصحيح، فيها السقيم وفيها العليل، ولا توجد أسر أو شعوب في العالم لا يوجد فيها مستقيمين وغير مستقيمين.
نعم.
إذن ليست حجة قوية للإسرائيليين على الإمبراطورية الاستخبارية التي يدعونها ليلا نهارا.
نعم.
لذلك الإعلام الإسرائيلي يتهم وزير الشرطة عمر بارليف بأنه أجهل خلق الله بقوانين أمن الشرطة الذي هو رئيسها.
نعم.
هذا نقتبس من الشاشة الإسرائيلية حقيقة الوضع الأمني فيما يتعلق بنفق الحرية.
طيب دكتور، اليوم يجري الحديث داخل الكيان عن صيف ساخن تناوله المحلل العسكري في صحيفة يدعوت أحرنوت رون بن يشاي، هل من مؤشرات على أرض الواقع لتسخين الجبهات؟
الآن تسخين الجبهات، أولا نأخذها واحدة واحدة. فيما يتعلق لقطاع غزة، هي الجبهة الأكثر سخونة مع الإسرائيليين بدليل الموج المراسل الإسرائيلي المسؤول عن الشؤون الأمنية الفلسطينية الإسرائيلية يقول إن المواطن في دولة إسرائيل وبخاصة في الجنوب يثق في إعلام المقاومة الفلسطينية أكثر مما يثق بإعلام الإسرائيلي. ولذلك الإسرائيلي قال للإسرائيلي، لماذا لا نوفر الأمن والهدوء لأكثر من 150 ألف إسرائيلي في جنوب دويلة إسرائيل؟ لماذا لا نستطيع نزح أسلحة المقاومة في قطاع غزة؟ لماذا لا نستطيع أن نحصل على سفر صواريخ من قطاع غزة؟ هذه الأسئلة تسأل بالشاشات الإسرائيلية.
نعم.
وإذا ذهبنا إلى أيلون بن دابت فيقول إن تبادل اللكمات ما بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل سيستمر. بمعنى ليس للجولة الرابعة عشر فقط، وإنما الجولة الخامسة عشر على الأبواب قبل حادثة نفق الحرية.
نعم.
إذن التسخين مع قطاع غزة ثابت، سواء كان في البالونات الحرارية أو بالتنقيط الصاروخي، إن هذا مزعج جدا للإسرائيليين.
صحيح.
لذلك لا حل للإسرائيلي أن يحصل على هدوء ل 150 ألف إسرائيلي في جنوب دويلة إسرائيل.
نعم.
إلا عن طريق اتفاق سياسي مشرف مع المقاومة. وكلما كان الاتفاق ما بين طرفين قويين كلما ثبت الاتفاق.
نعم.
وكلما كان الاتفاق ما بين قوي وضعيف، فإن إسرائيل لن توفق عندما تعتبر المقاومة أنها ضعيفة.
واضح.
ولذلك لا تتفق اتفاقا مشرفا مع المقاومة، لأن المواطن الإسرائيلي يثق بإعلام المقاومة أكثر من إعلام الإسرائيلي، ولن يحصل على الهدوء.
طيب.
والأمن.
طيب.
لهذه الفترة الطويلة
دكتور.
من الزمن الذي وصلت لأكثر من 15 عاما.
طيب دكتور أسألك،
الجولات ما بين المقاومة وإسرائيل متبادلة.
نعم.
كما يقول أيلون بن دافيد، وهذا التبادل في اللكمات ينتهي بالعلو ليد المقاومة عندما يسأل المواطن.
نعم.
الإسرائيلي من انتصر في الجولة الرابعة عشر؟ من انتصر في الجولة الثالثة عشر؟
المقاومة.
من انتصر بالجولة الثانية عشر؟ لقال لنا الإسرائيلي للإسرائيلي 70% خرجت المقاومة يدها العليا، بدليل عدم قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على إسكات مصادر النيران للمقاومة.
نعم.
عدم قدرتها على الحصول على سفر صواريخ. عدم قدرتها على الحصول على سفر بالونات حرارية.
دكتور عمر.
عدم قدرتها على توفير الأمن والهدوء لأكثر من 150 ألف إسرائيلي في جنوب دويلة إسرائيل، حتى أن الموج.
نعم.
وهو المراسل عن الشؤون الأمنية في القناة 13 يقول لولا وجودي فيه في سديروت من ناحية أيديولوجية لخرجت من زمان. بمعنى أن 15 عاما لم يتوفر له الهدوء والأمن حتى في النوم في غرفته.
دكتور عمر أسألك،
كل هذه الاعتبارات الجبهة الساخنة في الإعلام الإسرائيلي هي قطاع غزة، بدليل ذهاب بنت
هذه المعطيات
إلى زيارة القاهرة، وبالذات في شرم الشيخ
دكتور
عند عبد الفتاح السيسي.
دكتور أسألك عن المنظومة العسكرية على مستوى الضفة الغربية، يعني خاصة أن هناك مواجهات على أرضية قضية الأسرى، سبقتها مواجهات مخيم جنين، واليوم يجري الحديث عن ارتفاع ملحوظ في عمليات إطلاق النار. ماذا على صعيد الضفة من وجهة نظر المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال؟
الإسرائيليون يعتبرون الضفة الغربية هي الجبهة الداخلية الأكثر أثراً وعمقاً في الأمن الإسرائيلي بالرغم من وجود السلطة الفلسطينية. ومع ذلك الإسرائيلي لا يريد أن يعترف بالأخ أبو مازن بأنه طرفاً للسلام أو شريكاً للسلام. كما قالت في هذا الصباح شكيد، قالت بالحرف الواحد إن أبو مازن ليس شريكاً للسلام، وأن بنت لا يفكر بالاجتماع مع الأخ أبو مازن. وقال بنت لولا ضغط جنت على بنت لما ذهب للاجتماع مع الأخ أبو مازن. إذن إسرائيل تخشى أن تكون الضفة الغربية نموذجا آخر لقطاع غزة. ولذلك تحرص إسرائيل كل الحرص على عدم أن يتكرر المشهد الغزاوي في الضفة الغربية.
جميل. طيب إلى الشمال دكتور عمر، الحديث اليوم عن هذه الجبهة لم يعد كما كان سابقا، ماذا عن واقع هذه الجبهة اليوم؟
الآن فيما يتعلق بالشمال هناك لبناني ظن أول هيلر في القناة 13 على أن مواطن إسرائيلي يريد أن يجتاز باتجاه لبنان، ثم تبين العكس أن مواطن لبناني يريد أن يأتي باتجاه دويلة إسرائيل، فأطلق عليه النار وعاد إلى مكانه آمنا. أما ما يتعلق بالتسخين فهو الذي يظهر في هذا الصباح بأن إسرائيل تعتبر الموضوع الإيراني موضوع ساخن، وتعتبر الموضوع الإيراني على أولوية الأمن الإسرائيلي. وقد كان ذلك في المحادثات ما بين بنت وجو بايدن، ولكن انتهت المحادثات ما بين جو بايدن وبنت فيما يتعلق بإيران بالعبارة التالية لا ننساها. فقال جو بايدن: هذا المفاوضات الأمريكية الإيرانية موضوع أمريكي، ما دخل إسرائيل فيه؟ وهذا ما قاله نظير كوكابي عندما كان في زيارته إلى واشنطن، عندما أراد أن يقدم بعض النقاط عن بداية التفاوض الأمريكي الإيراني فيما يتعلق بالملف النووي الأمريكي، لأن هذا المفعل النووي أمريكي قبل أن يكون إيراني، وأن بولارد هو الذي سرب كل المعلومات من وزارة الأمن الأمريكية إلى دويلة إسرائيل واتهم بالخيانة وأمضى بالسجن من عمره 25 عاما بسبب تسريب الوثائق للملف النووي الأمريكي الإيراني زمن محمد رضا بهلوي. ولذلك إن هذا الملف النووي الأمريكي الإيراني شأن أمريكي لا دخل لإسرائيل فيه. ولذلك يغضب جو بايدن على بنت ويقول له: ما شأنك بهذا الموضوع؟ كما غضب نظير كوكابي على كوكابي قائد جيش دويلة إسرائيل في زيارته الطويلة للولايات المتحدة الأمريكية عندما أراد أن يوضح بعض النقاط عن المحادثات الأمريكية الإيرانية فيما يتعلق بالشأن النووي، فكان الجواب صارما: ما شأنك بذلك؟ هذا شأن أمريكي إيراني، وما دخل إسرائيل بذلك؟ هل نعتقد أنا وأنت أن إسرائيل تمتلك حق نقض الفيتو على القرار الأمريكي؟ هذا لا يعقل ولا يقبل. ولذلك دويلة إسرائيل تبقى دولة عالة طفيلية على الجسم الدولي، سواء كان بريطانيا سابقا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وستبقى بهذا الحجم شاءت إسرائيل أم أبت، ولا تمتلك لا نقد فيتو على الموقف الأمريكي، ولا تمتلك أي أثر على القرار الأمريكي، لأن القرار الأمريكي بعولمته وسيادته وثقله لا تستطيع إسرائيل S10 أن تمارس ضغطا على الولايات المتحدة الأمريكية.
تحليل دقيق دكتور وصائب، أشكرك جزيل الشكر، الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعارة، شكرا لكم على حضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
حياكم الله، حياكم أهلا الله بأمان.
في أمان الله.
اسمع بيانا بالنبي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم، هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنة الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، بالقدس مسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان،
بليالي نصر أعظم.
نحن نحييكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في لقائنا لهذا اليوم، فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
يحاول الأدباء الفلسطينيون الإبداع في كافة مناحي الأدب واستغلال ذلك في الحديث عن الواقع الفلسطيني المفعم بالألم والمعاناة والعذابات. الأديب والكاتب وليد عبد الرحمن نصار واحد من الذين يحاولون منح السيناريو مكانته في الحركة الأدبية الفلسطينية رغم حالة الانزواء التي تحيط بهذا اللون الأدبي مقارنة بالألوان الأخرى. يقول نصار إن هذا اللون أي السيناريو يحاول إيصال الصورة التي لم تفلح كل وسائل الإعلام في الوصول إليها من خلال تحويلها لقصة يمكن للجميع مشاهدة أحداثها. للتعرف أكثر على هذا اللون الأدبي وتحديدا السيناريو، نرحب بالأديب والكاتب عبد الرحمن نصار. ابقوا معنا، سنعود بعد لحظات.
نعم، يعني أستاذ عبد الرحمن بالتأكيد هناك تجربة لك مع الأدب، يعني حدثنا عن هذه التجربة.
حقيقة أنا اكتشفت ميولي الأدبية بعد انتهائي من الدراسة الثانوية العامة، أي بدء الدراسة الجامعية، لأنه حقيقة في الدراسة الثانوية كانت ميولي علمية بشكل تام، حيث كان تعاملي مع اللغة العربية تعامل لا يتجاوز نطاق الدراسة، وذلك بسبب حواجز اكتشفتها أنا لاحقا بعدما تفتحت اللغة. هذه الحواجز كانت تصنعها الظروف المحيطة بنا تجعلنا تتعامل مع اللغة بنوع من الجمود. كان توجهي اتجاه دراسات كالهندسة كالفيزياء، فوجدت نفسي من أول تقريبا أسبوع أو أسبوعين في الدراسة الجامعية اتجهت إلى دراسة اللغة العربية رغم تحصيلي الجيد في الدراسة العلمية. هذا التوجه كان دافعه الأكبر هو الحب والجوهر. صحيح أن اعتقاد السائد عند الناس أن ممكن اعتقاد ممكن يكون صحيح أو ممكن غير صحيح، أنه باعتبارك أنت إنسان متعلم في مجال علمي أنه أنت أفضل من الأديب. بالعكس هذه العلوم تستحق، سواء المجال الفيزياء أو مجال الأدب أو مجال الترجمة، كل هذه المجالات هي علوم تستحق منا المتابعة، ولكل علم منها هناك من يكون مبدع.
نعم، يعني أنت كأديب واختيارك لهذه الاتجاهات الشعر الحر وأيضا السيناريو، يعني ما هو السبب في اختيارك لهذا التوجه، وماذا يمكن أن يقدم هذا التوجه للواقع أو لخدمة القضية الفلسطينية؟
الدافع الرئيسي لغويا هو تجاوز مرحلة التصوير والعاطفة المحدودة التي كنا نتعاطى فيها مع الأدب داخل المدارس، لنتجاوز إلى ننتقل إلى مرحلة الشعور الحقيقي بما نتحدث به، إضافة إلى بناء الروابط والانتقالات ما بين الكلمات المختارة داخل النص. هذا الدافع أشعرني بأن هناك قدرة حقيقية في داخلي وداخل كثير من الشباب يمكن استغلالها، خصوصا أن البعض مدفون لديه هذه الأمور، يمكن نبشها يعني بمجرد صورة مثلا اتركها لأي شخص ودعه يعبر عنها وانظر طريقة نظمه وطريقة تعبيره. تعبيري الحقيقي في الشعور الحقيقي ضمن الواقع الذي أعيشه هو الذي دفعني إلى هذا الاتجاه. بماذا تخدم الكتابة؟ أني اختصار شديد يعني أعتقده هناك العديد من الأحداث لم تسمح أو لم يسمح فيها للكاميرات ووسائل الإعلام الموجود حاليا بتغطيتها، فمن يسجل هذه الأحداث؟ طبعا بشكل عام الله خير شاهد على كل ما يكون، من ثم التاريخ، الكتابة تسجل التاريخ. هناك الكثير من الأحداث لم يكن أصلا هناك أي مجال لتوثيقها بأي شكل، بقيت الأداة الوحيدة لصاحب التجربة الحقيقية لأن يسجل هذه الأحداث التي مرت عليه وشعوره تجاه الحدث من خلال الكتابة. إذن نحن نسجل تاريخ الشعب الفلسطيني بطريقة تشهد لها الأجيال لاحقا، تقرأها توصل الصورة كاملا.
نواصل الحديث مع الأديب والكاتب عبد الرحمن نصار، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بالأديب عبد الرحمن نصار ونكمل الحديث.
نعم أستاذ عبد الرحمن، يعني بالتأكيد هناك رسائل أو على الأقل رسالة معينة تحاول أن توصلها من خلال هذه السيناريوهات التي تكتبها، يعني حدثنا عن طبيعة هذه الرسائل.
طبيعة هذه الرسائل هي أتحدث عن القلم الحر، كيف لنا أن نعرف القلم الحر وكيف أصلا يتكون القلم الحر. القلم الحر لا نريد أن نتحدث عن صورة مثالية أن كل إنسان لديه اتجاهات، كل إنسان لديه آراء ويميل إلى آراء معينة، لكن عندما تكتب أنت تقدم صورة جمالية أكثر مما تقدم صورة تنظيرية لشيء معين. فكيف تصنع القلم الحر؟ يجب أن يكون هناك قراءة واعية ومتأنية جدا للتاريخ. أنا حقيقة أعجبت في كتابات أو طريقة أسلوب طرح الدكتور علي شريعة مثلا في العديد من الكتابات، تجد أن هناك قراءة متأنية وموضوعية للتاريخ والقرآن وفهم للحقائق الموجودة. بناء عليه الدعوة أو الرسالة اللي أنا بوجهها، يجب أن نصنع أقلاما حرة كانت في أي تيارات أو أي اتجاهات لا مشكلة، المهم أن تعبر بصورة جمالية تبتعد عن القبائح، تبتعد عن التنظير، تحاول أن تقدم يا سيدي كل إنسان عنده مساوئ وكل إنسان عنده إيجابيات، تكون يعني إنها تقدم أكثر إيجابيات ممكن ترغب الكل فيك، على أساس أنه أنت كأنك داخل بستان جميل. شايف تصوير يعني عندما ترى أزهار منسقة، الكل يقدم لك مجموعة من محلات الورود، الكل يقدم لك الأزهار المنسقة والمرتبة في أجمل مظهر. حقيقة عندما تخرج ممكن أنك لا تشتري شيء ولا تحمل شيء، لكن في الأول في النهاية أنت حملت انطباع عام عن المكان أنه حقيقة جميل. فممكن الكاتب عنده آراء معين بتطرحها، أنا لا أخذ منها شيء، لكن أعترف له بقدرة الكتابة بأسلوب الطرح المحترم والراقي والرائع.
نعم، يعني نختتم بأبرز السيناريوهات التي كتبتها وماذا عن ماذا كانت تتحدث؟
السيناريوهات كانت تتحدث عن حياة الشهداء.
نعم.
كنت عندما أريد أن أكتب عن شهيد كان يرسل لي من يطلب هذه الكتابة مجموعة من المعلومات التفصيلية. حقيقة كنت أنظر إلى المعلومات التفصيلية، تاريخ الميلاد، الحياة، قصص، لكن لا كنت أركز على هذا الجانب. كنت أحاول أن أسمع مواقف، يعني أنت شوف موقف بسيط، موقف بسيط فقط من حياة الشهيد على موقفين ثلاثة، مجموعة من التراكمات تبني إلى صورة. أحد السيناريوهات اللي أنا كتبتها كانت عن شهيد سميته بقدر العظماء كعنوان يعني للفيلم، لأنه يعني كاتب النص لازم يعني بمساعدة المخرج والرؤية يضع عنوان الفيلم. أحد الشهداء كان قدر عاشق الشهادة، وشهيد الآخر برضو عليه الشهادة. طرح الاسم بناء على الشخصية، الشخصية اللي تحدث شخصية جاهدت وأخذت ملامح قيادية، غير متحدث عن شاب طموح واستشهد في صغره وكان عاشقا وكان محب وكان خدوم. هذه الطبيعة عجبتني جدا، بإمكاني أبحث في كل شخصية. نحن لا نمجد، لا نصنع يعني شيء مثالي، بقدر نحن نطرح الإنسانية المتعمقة في ذواتنا. لأن للأسف ألاحظ أنه الكل بيتعاطى معنا إحنا كفلسطينيين أو كعرب حقيقة كأننا يعني رعاع أو عال، يعني تعال تصور فالكاميرات تشوف يعني لا، في نحن بشر وإنسانيون بدرجة عالية جدا، وهذه هي رسالة الإسلام التي يجب برضو أن نحملها نحن.
إلى هنا نشكر ضيفنا
الأديب عبد الرحمن نصار،
وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصفار. نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار. إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 الأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في